أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: رأي العلامة الطباطبائي في عالم الذر. طال الحديث حول عالم الذر، وينبغي أن يطول، لأن البعض قد يتصور أن الحديث عن عالم الذر ضرب من الضبابية والغموض، كما يصف المرحوم السيد فضل الله الحديث عن المغيبات. قد يتصور هذا البعض، مرحوم السيد أو غيره، أن أصل الحديث عن عالم الذر هو حديث عن عالم خرافة من الخرافات، في حين أنه قد اتضح معنا مما سبق أن جميع العلماء الذين استعرضت آراءهم، الشيخ المفيد، الشيخ الصدوق، السيد المرتضى، الفخر الرازي وغيرهم ممن ذكرت أسماءهم، يقرون أو يجمعون على وجود عالم اسمه عالم الذر. وقد أوضحت أكثر من مرة بعض المحاور الهامة التي ترتبط بالحديث عن عالم الذر. أشير هنا إلى أن أصل استغراب الحديث عن عالم الذر هو من النتائج السلبية للغزو الثقافي. هذه النتيجة السلبية الأبرز جعلت بعض المؤمنين يفكر بذهنية مادية، ويقيس الأمور كلها، أمور الغيب والشهادة، بما ينسجم مع روح العصر، كما هو تعبير المرحوم السيد، بما ينسجم مع روح العصر. روح العصر مادية، والمغيبات لا تنسجم مع روح العصر، لذلك ينبغي أن نرفضها. إذا جاء الشخص قرأ كتاب من وحي القرآن بكل موضوعية وتجرد، مع الحرص على رمزية المرحوم ودوره الفريد في التبليغ والنشاط والدعوة إلى الله عز وجل والمؤسسات وتأييد المقاومة، لكن هناك فكرة طرحت في كتاب أو أفكار، هل يصح لنا بيننا وبين الله أن نبني ديننا عليها وعقيدتنا على أساسها؟ عندما نستعرض ما في كتاب من وحي القرآن نجد أنه تفسير مادي للقرآن، تفسير مادي للقرآن، تفسير ينطلق من الإيمان النظري بالغيب. لذلك نجد أن المرحوم يركز على أن نخرج من العقيدة حديث خلق الكون لأجله، ونجده يركز على أن البعد الغامض والضبابي في الحديث عن الأنبياء لا ينفع في تقديس الأنبياء، ونجده يركز على العلاقة، هذا الأمر الأخير الذي سأقوله ليس في كتاب وحي القرآن وقد ناقشته فيه رحمه الله، يؤكد على الفصل بين الحسين الذات والحسين القضية. فيقول نحن لا نبكي على الحسين الذات وإنما نبكي على الحسين القضية. قلت له سيدنا إذا مات ابن الشخص فهل يمكنه أن يبكي على ابنه الذات أو لا؟ قال طبعا. قلت له وهل هناك مسطرة والعياذ بالله تحدد كم سنتيمتر في شخصية الإمام الحسين ذات وكم سنتيمتر قضية؟ فقال لي ولذلك أنا دأقول ذواتهم هي القضية بهذه اللهجة العراقية في منزله في الشام. ثم قبل وفاته بسنة عاد وطرح في المؤتمر العاشورائي الحديث عن الحسين الذات والحسين القضية. المسألة هناك أفكار، هذه الأفكار المختلفة تنشأ من مادية نتجت عن الغزو الثقافي. هذه المادية تريدنا أن نخرج من الإيمان بالغيب بحجة العقل، بين قوسين طبعا العقل، وبحجة الحداثة وبحجة العلم والعلمية والعلمانية. العقل الصريح يؤمن بالغيب، ما تسالم عليه العقلاء إيمان بالغيب. القرآن الكريم كتاب للمؤمنين بالغيب، أما الذين لا يؤمنون بالغيب فهم خارج خط الهدى الإلهي. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبدأ الخلل في التعاطي مع مفاهيم الإسلام التقاطيا، في التعاطي مع دراسة الإسلام والتعرف عليه بالبدء من التعرف على شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة. كل الأمور التي تسبق هذه المرحلة لا تدخل في الحساب. فيما بعد عندما يأتي الإنسان إلى التفسير ويجد قصة إبراهيم وقصة آدم وقصة نبي يوسف وقصص الأنبياء يتحدث عنها بطريقة غير علمية، من قبيل أن المرحوم السيد يقيس النبي يوسف على أي شخص عادي منا ويحدث وهمت به وهم بها أنه يعني التقلصات الجسدية التي صارت عنده معناها أنه تهيج، يعني ما استعمل هذا التعبير بس واضح أنه يريد أن يقول هذا. طيب إذا كان شخص مؤمن حقيقي مؤمن صادق وعرضت نفسها عليه امرأة محصن متزوج كيف يتعاطى مع المسألة؟ الشيخ جعفر مجتهد لا نبي ولا إمام ولا معصوم، الشيخ جعفر ختيارة بتبريز، كان معروف بتبريز، شاب جميل جدا يقال له يوسف تبريز وقت. اجت ختيارة قالت له يا خالتي هالغراض فقال وما في يحملهم، بلقي بتحمل لي اياهم. حملها الغراض وصل لحد الباب بده يخلي الاغراض على الارض ويروح، قالت له يا خالتي ما فيش فوت لجوا، بلكي بتفوت لي اياهم. فوت الاغراض، سكرت الباب واذا مجموعه من الفتيات هن ارسلن هذه العجوز لاصطياد يوسف تبريز. نظر الشيخ جعفر مجتهدي من هذه الجهه من تلك الجهه، شاف درج للسطح فصعد واذا بمكان منحدر، يعني سطح عالي والقفز من هناك خطير، لكن مع ذلك على قاعرة رب السجن أحب إلي. قفز من هذا المكان المرتفع، يقول الشيخ جعفر الذي كان يذهب السيد المرعشي في قم للتبرك بزيارته وخدمته، يقول الشيخ جعفر مجتهدي قفزت وإذا بي أشعر بكفي ملك من الملائكة تحت قدمي. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما تزالان هذان الكفان معي. صار ختيار بيقول بعضهم الكفان معي، لأن جهاد النفس يعطي الله عز وجل عليه الأجر هنا وهناك في الدنيا وفي الآخرة. في الروايات: من كف بصره، غض بصره عن امرأة حسناء، أذاقه الله حلاوة الإيمان في تلك اللحظة. طيب، إذا المؤمن مطلوب منه أنه ما يهم بالمعصية، ما يتفاعل، ما يصير عنده تقلصات، فكيف النبي يوسف بده يتفاعل مع المعصية ويصير معه تقلصات؟ إذا كان الشيخ جعفر مجتهدي اللي هو لا نبي ولا إمام ولا معصوم يتصرف بهذه الطريقة، ما معنى أن النبي معصوم؟ ما معنى إجماع العلماء الشيعة والسنة أنه النبي معصوم؟ معصوم لا يقع في معصية. هل الهم بالزنا معصية أو لا؟ ثم إذا جئنا إلى اللغة العربية، قتله لولا أن جاء شخص. قتله لولا، لو حرف امتناع الامتناع، وهمت به وهم بها لولا، يعني ما هم، لولا أنه في مرتبة إيمانية استحق معها العصمة لهم. التفسير الحقيقي الذي ينسجم مع اللغة العربية وينسجم مع خصائص المؤمن العادي الذي أنا بصدده الآن، أن هذا الخلل في طرح المفاهيم الإسلامية يرجع إلى عدم دراسة المفاهيم الدينية بحسب تسلسلها القرآني. عندما نرفض الحديث عن عالم الذر نبقى نجهل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام خلقوا قبل النبي آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. نبقى نجهل أنهم النور الأول، وأنهم الخلق الأول، وأنهم الذين أمر الملائكة بالسجود لهم لآدم لأجلهم، أنهم السر الذي كان سبب الأمر بالسجود. وسجدة الأملاك كما يقول هذا المرجع الجليل الشيخ محمد حسين الأصفهاني الغروي، الذي يفتخر السيد الطباطبائي بأنه تتلمذ على يديه عدة سنين، يقول: وسجدة الأملاك لا لعزته، بل نور ياسين بدا في غرته. عندما لا نتحدث عن عالم الذر نبقى نجهل النشأة الأولى. مش دائما منقول المبدأ والمعاد ونستعمل تعبير المبدأ والمعاد، نبقى نجهل المبدأ، نجهل النشأة الأولى. أيضا عندما لا نبدأ بالبحث أو لا نبحث عن عالم الذر لا يمكننا أن نصل إلى المعرفة الأفضل للمعصومين 14 الذين عرف الله عز وجل الملائكة بعظمتهم، وعرف النبي آدم بعظمتهم أول ما فتح عينيه كما تقدم معنا في نص صريح واضح يؤكد على صحته من بين الروايات الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. عندما لا نبحث في عالم الذر سوف نخسر ما يذكرنا بمعرفة أنفسنا، ما يساعدنا على معرفة فطرتنا والميثاق المأخوذ علينا. الإنسان الذي لا يقف عند معطيات عالم الذر ولو من خلال آراء العلماء حول عالم الذر لا يمكنه أن يفهم ما معنى سلامة الفطرة، ما معنى أن الإنسان مفطور، يعني هناك مرتكزات في كيانه ووجوده تدعوه إلى توحيد الله تعالى وعبادة الله عز وجل، وتدعوه إلى الصدق وحب الأخلاق الفاضلة وحب القيم، وتدعوه إلى عدم الركون إلى عالم الشهادة لأنه جاء من عالم آخر وسيرجع إلى العالم الآخر. حينئذ يقول بوعي إنا لله وإنا إليه راجعون. مش بصير يقولها محط كلام ولا منتبه لا المبدأ لا للمبدأ ولا للمعنى. معرفة الفطرة والميثاق، يعني إذا واحد اهتم بالبحث أو بالتعرف على عالم الذر صير عنده إمكانية أن يعرف الفطرة بشكل من الأشكال، الميثاق المأخوذ عليه. معرفة الفطرة والميثاق تظهر ثمرتها في السلوك العملي في مجالات العقائد، مجالات العقيدة والأخلاق والعمل. بعد نتيجة الأخيرة التي سأقف عندها هنا من فوائد البحث في عالم الذر، الإيمان الحقيقي بالمعاد، لأن الذي يعرف المبدأ يصبح قادرا على إيمان أعمق بالمعاد. الذي لا يعرف المبدأ لوين بتوصل فيه الأمور؟ توصل فيه الأمور إلى حد أنه بيقول لك نظرية داروين معقولة، ممكن ممكن، أو مثلا بدرجة أقل أنه بصير بمناهج بعض المدارس الدينية تنزل صورة داروين ونظرية داروين مدرس أولاد صغار. أنا بتذكر جينا من إيران على لبنان سنة 86، سجلت أولادي بمدارس المصطفى، واحد من أولادي بيقول لي فاتح كتاب قدامه بيقول لي محقق يا بابا أصل الإنسان قرد، طلعت لقيت صورة داروين صورة قرد أو داروين لحاله هلأ ناسي بالكتاب. قلت له لا يا بابا أصل الإنسان نبي. فرق كبير بين أنه يكون أصل الإنسان نبي وأصله قرد. عدم الاطلاع على حقائق عالم الذر تتسبب بمشكلة بعالم العقيدة وعالم الأخلاق وعالم الأعمال السلوك. والإيمان بالمعاد إذا ضعف لا يمكن أن يثبت إيمان الشخص. فإذا إذا ما عرفنا المبدأ لن نعرف المعاد جيدا، وإذا لم نعرف المعاد جيدا لن نذكر الموت، فضلا عن الإكثار من ذكره، فضلا عن الاستعداد للآخرة. لأن الرادع الوحيد عن المعصية هو تذكر يوم الحساب. اللي بيتذكر أنه راح يتحاسب بيحسب حساب بيستعد، اللي بينسى يعني أن نتصور أنفسنا كبار بالسن وكواع، أو أنه والله كل واحد كوع بحسبه، كل واحد هو هيك يعني دولة وقصة وكيان، يعني هناك نسبة من التفرعن في كل واحد منا بالشيخ وبالحج وبالحج بكل واحد، لأنه نحن مستغنين عن التربية، نحن بدنا نربي أولادنا، وهذه آخر مزحة وأسمج مزحة. أن واحدنا من جهة بظل أحفة أبرو بحاجة إلى تربية، بيعبر عن نفسه العبد الذليل الحقير الفقير فاقبل عذري، من ناحية تانية يشعر هو بالاستغناء، هو مستقل، مش بس أنه بده يربي الأولاد، إذا بيقدر بده يربي الناس كله. عد هيك بصير في مرض عندي او عندك، اجارنا الله انه بصير واحد يعني بده ينتقم، انه الشيء اللي بيقوله خلص هيك، بصير رأيه عبارة عن المقصلة مطرح ما بيقصر الاب، هو بصير يصدر احكام هذا هالقد وهذا هالقد وهذا هيك وهذا هيك وخلص، واللي مش عاجبه يصطفي. المسألة الناتجة عن نسيان المعاد، نسيان انه بدنا نتحاسب. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. حبة خردل أثقل والله إنه واحد يصرخ بوجه واحد بظلم بغير حق، وجه مرته أو هالمرة بوجه ولد، أو تشبر على زوجها تصرخ بوجه زوجها، أين أثقل؟ هذه الحقائق كلها مسجلة الآن، الأقمار الصناعية تقدم لنا دليلا كيف يمكن أن تكون المراقبة ويمكن أن يكون التسجيل. الله عز وجل من الأول بيحكي لنا عن الاستنساخ، إن كنا نستنسخ ما كنتم نستنسخ ما كنتم تعملون، وبيحكي لنا عن المراقبة كان عليكم رقيبا، وبيحكي لنا أن الصور تأتي الأمور بصورها مش بأبعاد ثلاثية وبس، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى 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 لغة عربية بشوف. تجسم الأعمال مجمع عليه بين علمائنا، عمل يأتي مجسم، وكيف مجسم؟ بعض المرات واحد قايل كلمة صغيرة تجي بمقدار جبل، لأنه تسببت بفتنة وأريق الدماء أو صار خصومات وعداوات وكذا، كبرت تجي هي ونتائجها، صورتها بتدل عليها وعلى نتائجها. هذه خسائر جسيمة وعجيبة تترتب على عدم الحديث عن عالم الذر. وبكل بساطة بيجيك واحد بيقول لك انه ما لازم نحكي عن الابحاث، هذه خرافات. لذلك ينبغي ان يطول الحديث عن عالم الذر. وصلت الى بيان رأي السيد الطباطبائي عليه الرحمة والرضوان، خلاصة رأي السيد الطباطبائي ان عالم الذر عالم حقيقي، وجد عالم اسمه عالم الذر، وهو يرجح ان يعبر عنه بالنشأة الاولى. ثانيا، لا تدل كلمة الذر بحسب رأي السيد الطباطبائي على أن بني آدم عندما وجدوا في ذلك العالم في النشأة الأولى كانت أحجامهم صغيرة، وإنما عبر بالذر لكثرتهم، كانوا كثيرين جدا كأعداد الذر. لكن ما في علاقة بين تعبير الذر وبين حجمهم، أنه كانوا كلهم ذرات صغار. هلا قديش حجمهم ما بيقول شيء، بس انه عالم الذر يبدو بحسب ما يستقرب السيد يبدو ان تعبير به للدلالة على الكثرة مش للدلالة على الحجم. الامر الاخر الذي يقف عنده السيد الطباطبائي ان النطق كان حقيقيا، مش مر معنى انه الشيخ المفيد السيد المرتضى بيقول النطق مجازي، والعلامة المجلسي بيقول النطق حقيقي، الشيخ الصدوق يقول النطق حقيقي، سيد الطباطبائي يختلف رأيه بأمر دقيق، يقول كان النطق حقيقيا، لكن ليس معنى هذا أن يكون النطق كنطقنا الآن، لأن نطق كل عالم بحسبه، نطق كل عالم بحسبه، لكن في خطاب حقيقي ألست بربكم، وفي جواب حقيقي قالوا بلى، مش مجازي، ولكن ليس بمعنى النطق الذي نعرفه. هذه خلاصة رأي السيد الطباطبائي عليه الرحمة، وقد عالج هذا الموضوع في آيات متعددة ترتبط بالنشأة الأولى وفي أجزاء مختلفة، بالإضافة إلى البحث الروائي وتعليقه على الروايات. مثلا في الجزء السابع من تفسير الميزان صفحة 59 حول الآية ولو ردوا لعادوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يورد سير الطباطبائي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام إنهم ملعونون في الأصل. الإمام الصادق بيقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه لأنهم ملعونون في الأصل، لأنهم في عالم الذر عندما امتحنوا ظهرت هذه النتيجة. الله عز وجل بكل شيء عليم. ثم ينقل رواية توضح هذا المعنى عن فلان عن فلان عنه عليه السلام، يعني عن الإمام الصادق سلام الله عليه، قال إن الله قال للماء كن عذبا فراتا أخلق منك جنتي وأهل طاعتي، وقال للماء كن ملحا أجاجا أخلق منك ناري وأهل معصيتي، فأجري أو فأجرى الماءين على الطين ثم قبض قبضة بيده أن ألد سابقا. هذا الحديث تخصصي جدا، والحديث عن عالم غير عالمنا، ما نقيس نحن بمعطياتنا بحسب هذا العالم. الله عز وجل ليس له يد، قدرته يد الله سبحانه وتعالى قدرته. ثم دلالة هذا الحديث طين وكذا وقبضة من هون وقبضة من هون، حديث تخصصي صح، يجب أن نطلع على حقائق عالم الذرة النشأة الأولى وإلى آخره، لكن ينبغي أن نحذر من أن نصدر الأحكام بحسب أناعتنا الأولي، لأن الأمر أشبه ما يكون، أو المثال اللي بيوضح الأمر لعله أفضل توضيح، ذكرت هذا سابقا، الحديث عن الملف النووي. هلأ كل واحد منا له رأي بالملف النووي، لكن ما بنعرف شو عم بصير أصلا، حول ماذا عمق الأبحاث، شو يعني التخصيب له 20% 5% إلى آخره. المسائل أمور تخصصية، قديش حاجة المعمل لكذا، قديش حاجة مجيشه، قديش الفرق بين الوصول اللي بيقولوا الصهيوني الخط الأحمر وعدم الوصول، هي أمور تخصصية. يعني نحن عم نحكي عن مسألة أشد تعقيدا بكثير من الملف النووي، لأن الملف النووي مرتبط بالمادة والماديات، بينما الحديث عن نشأة الأولى مرتبطة بالروح بالوجود بالإنسان بإرادة الله عز وجل بعالم الأمر والخلق. ثم قبض قبضة بيده وهي يمين، فخلقهم خلقا كالذر ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم وعليكم طاعتي، قالوا بلى، فقال للنار إذا أنتم عن جد بتطيعوا، إذا كنتم تطيعون أمري، للنار، قال الله عز وجل للنار كوني نارا. لما قالوا بلى قال الله للنار كوني نارا، لأنه بده يأمرهم بالدخول للنار. فإذا نار تأجج، يعني تتأجج، وقال لهم قعوا فيها، فمنهم من أسرع ومنهم من أبطأ في السعي ومنهم لم يبرح مجلسه، فلما وجدوا حرها رجعوا فلم يدخلها منهم أحد. حتى هول اللي راحوا لما نوصلوا وشافوا حر النار ما حدا دخل. هلأ هذا الأمر شبيه بأمر الله عز وجل للنبي إبراهيم بذبح ابنه. بالمناسبة أنا حابب أقول أنه المؤمن الذي يعتقد بأن النبي إبراهيم اللي هو يعني شيخ الأنبياء، يعبر عنه طبعا سيد الأنبياء والأوين والآخرين، النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عنه شيخ الأنبياء، النبي إبراهيم ختيار، بيجي ولد بيقوم بياخذه هو وأمه بحطهم بواد غير ذي زرع وبتركهم بغيب عنهم، بعد كم سنة كبر هذا الصبي جاي بده يذبحه، إني أرى في المنام أني أذبحه. أنا قصدي أقول لهول المفرنجين من المشايخ والدكاترة وغيرهم، المؤمن الذي يؤمن بهذا بيظل يناقش ببعض الأمور الغيبية. بعدان اجى النبي ابراهيم قال ربي ارني كيف تحيي الموتى، اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، خذ 4 من الطير فصرهن اليك. شو يعني؟ قال اقطعهم وخلطهم ببعضهم وادعيهم، بيمسك المنقود لها الطير الا تجي اجزاء كلها، ما هن كانوا مخلوطين، تجي اجزاء على طريقه العظام كيف ننشزها، عظام انه الله عز وجل بيخلي اللحم يطلع عليها وكذا. الله عز وجل بدنا ايانا نؤمن بالغيب بهذا المقدار، هذا الايمان بالغيب. المؤمن الذي يؤمن بان القرآن وحي من الله عز وجل، ولا اي ولا كلمة منه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنه تستنبط الاحكام الشرعية، والاحكام الشرعية هذه حدود الله، والمعصومين من البعث لسنة 256 أو 60 للغيب الصغرى، لبدء الغيب الصغرى المعصومين كلهم مثل شخص واحد. اللي بيؤمن بهالأمور بيظل يوقف عند قصة أنه في مريض اجى واحد حط ايده عليه ودعه وطاب، هذا هبل مجنون، لا يعرف كيف يفكر، لانك تؤمن بما هو اهم واخطر من هذا بالاف المرات، وتقف عند هذه المسائل اذا مش فهمان انت شو الغيب ولا الايمان بالغيب اصلا. ثم قبض قبضة بيده فخلقهم خلقا مثل الذر مثل أولئك، ثم أشهدهم على أنفسهم مثل ما أشهد الآخرين، ثم قال لهم قعوا في هذه النار، فمنهم من أبطأ ومنهم من أسرع ومنهم من مر بطرف العين، فوقعوا فيها كلها، فقال اخرجوا منها سالمين، فخرجوا لم يصبهم شيء الذين أمروا أن يدخلوا النار. طبعا هون ينبغي أن نتذكر أن الحديث عن الصراط، صراط في يوم القيامة جسر على جهنم، ولا يوجد مخلوق لا يمر على هذا الجسر، يعني لا يوجد مخلوق لا يمر في النار، لكن إذا مر المؤمن على الجسر تقول له جهنم جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. بيسألوا بعض المعصومين أنه تمرون، أو بعض أهل القلوب يقول جزناها وهي خامدة، نمر على جسر جهنم. شو معنى إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ إن منكم إلا واردها، هذا المفهوم هناك علاقة بينه وبين قعوا في النار، الأمر التكليف، وما فعله هؤلاء وأولئك يدل على ما سيفعلونه في عالم الشهادة عندما تأتي مرحلة الخروج إلى الدنيا. وقال الآخرون لمن أهل اليمين نجحوا بالامتحان أو المرة الثانية وقعوا في النار وطلعوا سالمين، الأول أهل الشمال، أهل الشمال أهل الخسارة قالوا يا ربنا أقلنا نفعل كما فعلوا، اغفر لنا سامحنا ونحن حاضرين هلأ نفوت على جهنم، شافوا قدامهم تجربة. قال قد أقلتكم، نحن عن شو عم نحكي؟ عن آية ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال قد أقلتكم فمنهم من أسرع في السعي ومنهم من لم يبرح مجلسه مثل ما صنعوا في المرة الأولى. بيقول الإمام الصادق عليه السلام فذلك قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن سيد طباطبائي عم يحكي عن روايات تتحدث عن عالم الذر بهذا الشكل. في مكان آخر من تفسير الميزان، مكان الذي يلي هذا المكان مباشرة، جزء 7 صفحة 60، يقول هذه الرواية والتي قبلها من روايات الذر، وسيأتي البحث عنها في سورة الأعراف في تفسير قوله تعالى وإذ أخرج ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم إلى آخر الآية ومحصلها. هون عم يبدي السيد الطباطبائي بين رأيه، ومحصلها أنه كما أن لنظام الثواب والعقاب في الآخرة ارتباطا تاما بنشأة أخرى قبلها، ثواب العقاب في الآخرة مرتبط بنشأة الدنيا، مثل ما هذا الارتباط من حيث الطاعة والمعصية كذلك للطاعة والمعصية في الدنيا ارتباط تام بنشأة أخرى قبلها رتبة وهي عالم الذر. كلام واضح وصريح، مثل ما في ارتباط بين الآخرة والدنيا في ارتباط بين الدنيا والنشأة الأولى اللي اسمها عالم الذر. وفي تفسير الآية لوعد فيه السيد وإذ أخذ ربك من بني آدم، قال السيد الطباطبائي بعد ما استعرض تفسير الآية ولغة وخصوصيات ثم يقول رجعنا إلى الآية وإذ أخذ ربك، أي واذكر لأهل الكتاب في تتميم البيان السابق، أو واذكر للناس في بيان ما نزلت السورة لأجل بيانه، وهو أن لله عهدا على الإنسان وهو سائله عنه، وأن أكثر الناس لا يفون به وقد تمت عليهم الحجة. اذكر لهم، هون هذا رئيس الطباطبائي بعالم الذر، اذكر لهم موطنا قبل الدنيا أخذ فيه ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فما من أحد منهم إلا استقل عن غيره وتميز، فاجتمعوا هناك جميعا وهم فرادى، فأراهم ذواتهم المتعلقة بربهم وأشهدهم على أنفسهم، فلم يحتجبوا عنه. ما كان في حجب عالم الشهادة، حجب الطبيعة، فلم يحتجبوا عنه وعاينوا أنه ربهم. هذا المركوز في الفطرة في معرفة بالله عز وجل، كما أن كل شيء بفطرته يجد ربه من نفسه من غير أن يحتجب عنه. هون عم يدخل السير الطبائي لعالم جديد عم بشن هجوم صاعق على الماديين، يقول لهم المادة لها نوع من الإدراك بنص القرآن الكريم، إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لاحظوا عبارته، وعاينوا أنه ربهم في عالم الذر، كما أن كل شيء بفطرته يجد ربه من نفسه من غير أن يحتجب عنه، وهو ظاهر الآيات القرآنية كقوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ثم يضيف سيد الطباطبائي ألست بربكم، خطاب حقيقي. مر معنا أن الشيخ المفيد السيد المرتضى غيرهم بقولوا خطاب مجازي، خطاب حقيقي لهم، لا بيان حال وتكليم إلهي لهم، فإنهم يفهمون مما يشاهدون أن الله سبحانه يريد منهم الاعتراف وإعطاء الموثق. بس هون ببين رأيه أنه الكلام والنطق الحقيقي مش معناها مثل حكينا، ولا نعني بالكلام إلا ما يلقى للدلالة به على معنى مراد. مثلا بتقول ميزان، عندك ميزان ذهب وعندك ميزان أبانة بطيخ ومدري شو وعندك ميزان شعر، فالميزان ما يوزن به. الكلام يقصد به السيد الطباطبائي ما يوصل معنى، أنه عملية نقل المعنى. ولا نعني بالكلام إلا ما يلقى للدلالة به على معنى مراد، وكذا الكلام في قوله قالوا بلى شهدنا، وقوله أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، الخطاب للمخاطبين. الله عز وجل طبعا اللي بيعرف آراء العلماء، مثلا السيد المرتضى عليه الرحمة يرى أنه هذا خطاب لمين؟ للمشركين بس، اللي بعدان رح يجوا وصيروا مشركين. السيد الطباطبائي عم بيقول الخطاب في عالم الذر الحقيقي حقيقي، لكن بكلام يتناسب مع ذلك العالم، والخطاب بألست بربكم خطاب أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، خطاب للمخاطبين. مخاطبين بماذا؟ بقوله ألست بربكم، القائلين بلى شهدنا، فهم هناك يعاينون الإشهاد والتكليم من الله والتكلم بالاعتراف من أنفسهم، وإن كانوا في نشأة الدنيا على غفلة مما عدا المعرفة بالاستدلال. ثم هون بيجي للنتيجة، بيقول طيب شو فائدتها المعرفة؟ ممكن ينسوها بالدنيا، واليوم القيامة يسألون عنها، أن يعرفوها إذا نسوها بذنوبهم يسألون عنها، لكن يولدون في هذه الدنيا على هذه الفطرة. إذا أبواه شخص هوداه أو مجساه أو ما شابه، ذنوبه بما كسبت يداه عمي عن الحق، سيطالب في يوم القيامة. ثم إذا كان يوم البعث وانطوى بساط الدنيا ومحت هذه الشواغل والحجب، عادوا إلى مشاهدتهم ومعاينتهم، وذكروا ما جرى بينهم وبين ربهم. إذن سير الطباطبائي يتلخص رأيه في عالم الذر بما تقدم بيانه أولا عالم الذر عالم حقيقي وموجود وكثرة الناس فيه على غرار ما بيّن الشيخ المفيد بوضوح أنه كثرة بني آدم. الشيخ المفيد مر معنا يختار صحة الرواية التي تقول أنهم ملأوا الآفاق لكثرتهم. السيد طبطبائي بيختلف عنه أنه بيقول ما كانوا بحجم الذر. أصلا الشيخ المفيد ما مصرح وغيره بس بيقولوا عالم الذر. السيد طبطبائي يوضح أن عالم الذر المقصود به كثرتهم وليس أنهم كانوا بأحجام الذر. ثالثا النطق حقيقي بكل معنى الكلمة، لكن كونه حقيقي لا يعني أن يكون بهذا الكلام اللي هو من خصوصيات عالم الدنيا. وفيما يلي فيما يأتي إن شاء الله من أحاديث أستعرض بعض الروايات حول عالم الذر والروايات المعتبرة السند، مش كلها صحيح لأنه الصحيح بعلم الرجال مرتبة عالية، روايات في حسن في موثق في باختلاف الخصوصيات. الآن لا أتذكر أن هناك حديثا صحيحا لكن قد يكون موجود. طبعا مر معنا أنه الصحيح من حديث الأشباح ما اختاره الشيخ المفيد، لكن على هذه يعني ما يأتي من أحاديث لا أتذكر أن بينها الصحيح. المهم أن عالم الذر مرتبط بعالم الآخرة. عالم الذر هو عالم النشأة الأولى المبدأ، والمبدأ مرتبط بالمعاد، وإذا لم يفهم الإنسان المبدأ لا يمكنه أن يفهم المعاد. أختم بنقطة جوهرية، أنه المؤمن اللي بيشوف أنه تاريخ الإيمان على وجه الأرض يبدأ من بعثة النبي آدم. تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي، شخصية النبي، عظمة النبي وأهل البيت عليهم السلام يبدأ من خلق آدم، من قبل خلق آدم. السيرة تبدأ حقيقة من قبل خلق آدم، ولذلك كان النبي الشاهد على الأنبياء. هذا المؤمن يشعر بعراقة، كيف واحد بيجي على هالضيعة وهو من هالضيعة ابن هالبلد، شو كيف بيشعر بوطنه؟ بيجي على وطنه كيف بيشعر بوطنه؟ بصير الإنسان في الدنيا يمتلك من العراقة والقيمة والثبات والأصالة والتجذر ما يترك أعظم الآثار على معتقداته وسلوكه وتصرفه. أنا بتذكر مرة كنا باحتفال، قام واحد ممثل حزب من الأحزاب قال نحن ننتمي إلى حزب عمره 60 عاما. هو عم يحكي تذكرت معمل غندور، تأكد بين انه عمره معمل غندور 100 سنة، واجا ببالي انه المؤمن اللي بيقول الحمد لله رب العالمين، رب العالمين العوالم وعالم الذر والنشأة الاولى. المؤمن هو ابن هذا الوجود، هو الخليفة الحقيقي لله عز وجل في خط الخلافة. طبعا الخلافة مستويات واشكال والوان. المؤمن هو الاصل. هذا المؤمن يترك الإيمان صار نشاز، صار مريض. الصحة هي الإيمان والمرض والبعد عن الإيمان. يرتبط بهذا مباشرة أنه كل أصحاب الأعمال السليمة والأهداف السليمة يعملون في مشروع الهدى الإلهي، في مشروع النبوات. كل اللي بيحاربوا الفقر يشتغلوا مشروع النبوات بهذا المجال. كل الذين يحاربون الظلم ويعملون لأجل الحرية يعملون في مشروع الأنبياء، هذا المشروع العريق، مشروع الهدى الإلهي. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الشهيد السعيد سيد محمد باقر الصدر والشهيد السعيد الصدر الثاني وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت والمرجع الجليل الراحل السيد عبد الأعلى السبزواري، وإلى أرواح شهداء الإسلام في الشام والبحرين والباكستان والحجاز والعراق واليمن، وشهداء الإسلام في غزة وكل فلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله، وأدام انتصاراتها وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمع كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.